أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 63 بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع الآية 95 بعد 100، مع قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي في الله تعالى، هذا أول لقاء لنا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. أقول تقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، اللهم آمين. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. مع ذكر آيات القتال في القرآن الكريم، جاءت آية الإنفاق في سبيل الله، لأنها مرتبطة بالجهاد، والجهاد في سبيل الله جهاد بالمال قبل أن يكون جهاد بالأنفس. بما معناه، كل آيات الجهاد في سبيل الله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، باستثناء آية وحيدة في القرآن الكريم كله قدمت النفس على المال، وهي قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية. غير هذا، تقديم المال على النفس: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا. فلا غروة ولا عجب أن تكون آية الإنفاق في سياق آيات القتال. آخر آية من آيات القتال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لما قال الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مع سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحيح ورحمة رضوان، لما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، بين تعالى بعد ذلك أن هناك أشهرا حرما يحرم فيها القتال، فقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي قابلوا حرمة هذه الأشهر بحرمة من جهتكم، إلا إذا اعتدي عليكم فيها، فإن الحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم في هذه الأشهر فعليكم أن تردوا العدوان بمثله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والمثلية هنا بمثل ما اعتدي عليكم، تفيد منتهى العدالة في رد الاعتداء، وأن هذا الدين يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد، لا يعرف الإكراه، كما قال تعالى لرسوله ومصطفاه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال له: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال له: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، كذا قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. قال جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، وما يتجنى به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام بالسيف فقول يكذبه التاريخ ولا يؤيده من ينظر إلى الأمور بعين الإنصاف ويدع الهوى وراءه ظهريا، انتهى كلامه. وقد جاء الإسلام للشعوب البدائية كالأب الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم، كان كالنسيم الهادئ يدفع الشراع دون أن يغرق المركب، وكالحرارة الهادئة تقتل الجراثيم دون أن تحرق المريض، ثم طمأن القلوب الواثقة وثبت الجماعة المؤمنة عندما أمرهم بالتقوى فقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. قيل للحسن البصري رضي الله عنه تقي عصره: يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ قال: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد، كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. أي عدالة تلك؟ بل أي خلق هذا حتى مع الأعداء قابل احترامهم للشهر الحرام باحترامكم له، فإن اعتدوا عليكم فليكن ردكم للعدوان قصاصا، والقصاص ينبئ بالمساواة دون ما تجاوز للحد، وليكن ردكم على عدوانهم ممثلا في السلاح والأداء وعادلا في نفس الوقت، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والتقوى هي السلاح الأقوى، واعلموا أن الله مع المتقين، وهل بعد معية الله من قوة تذكر؟ كفاني فخرا بأن تكون لي ربا، كفاني فخرا بأن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. فمن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد صحة فالله يعطيه، ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. فمن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد صحة فالله يعطيه، ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. إن العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. ومعية الله هنا بمعنى الحماية والرعاية والصيانة. ألم يقل السيد المعصوم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا؟ ألم يقل موسى لبني إسرائيل عندما قالوا له إنا لمدركون: قال كلا إن معي ربي سيهدين؟ ألم يقل الله تعالى للملائكة وقد أخذوا الأهبة للهبوط في الميدان يوم بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب؟ ألم يتفضل مولانا جل ذكره على المتقين والمحسنين بقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى فيغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، وكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فاروهم بالطائف، عدل إليها فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته يوم في هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما أمرهم تعالى بالجهاد بالنفس في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أمرهم سبحانه أن يجاهدوا بالمال، فقال وأنفقوا في سبيل الله. كثيرا ما يقترن الجهاد بالنفس بالجهاد بالمال، كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز من قائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تبارك اسمه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وسبيل الله يشمل طرق الخير، وعلى رأسها الجهاد لإعلاء كلمة الله. ثم نهاهم سبحانه عن الإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، وإنما يكون الإلقاء إلى التهلكة بالإمساك عن النفقة وبالبخل، كما جاء ذلك عن كثير من أهل العلم. قال حذيفة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في النفقة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسري ومقاتل بن حيان رضي الله عنهم وعفى الله عنهم ورحمهم الله نحو ذلك. وعن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى فرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وإنما هذه في النفقة، رواه ابن مردوي وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقد ورد أن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقى إلى التهلكة ولا يتوب، فتحصل لنا من هذا أن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة إنما يكون بالبخل، كما قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد تكون التهلكة بفعل الذنوب وترك التوبة. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وبعد الأمر بالإنفاق جاء الأمر بالإحسان، والإحسان درجة عليا تفوق الإنفاق، فهي درجة الإيثار. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال جل شأنه: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال عز من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإحسان هو الفضل، والفضل بعد العدل، وقد أمر الله به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقد كتب الله الإحسان في كل شيء، حتى في القول عندما قال: وقولوا للناس حسنا. والإحسان بالوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا. وكما أن الله مع المتقين فهو يحب المحسنين، فالتقوى والإحسان يؤديان إلى معية الله ومحبته، ومحبة الله كامنة في رضاه، وإذا رضي الله فماذا بعد الرضا؟ رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ورحم الله علماءنا وأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعف عنا أجمعين، آمين. أنتقل بحضراتكم من تفسير سيدنا الشيخ كشك الذي أعطانا المعنى العام للآية والربط بينها وبين سابقتها. إلى بعض التفاسير الموجزة ثم المفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله. فمع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال: وأنفقوا في سبيل الله في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تمسكوا عن الإنفاق في الجهاد، وأحسنوا أي الظن بالله تعالى في الثواب والإخلاف عليكم. قال الشيخ العز بن عبد السلام في تفسيره رحمه الله تعالى: وانفقوا في سبيل الله أي الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم. قال: الباء زائدة أو غير زائدة، أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة الهلاك، لا تتركوا النفقة في الجهاد فتهلكوا بالإثم، أو لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضعف، أو لا تيأسوا من المغفرة عن المعصية فلا تتوبوا، ولا تتركوا الجهاد فتهلكوا، أو لا تقتحموا القتال من غير نكاية في العدو، أو هو عام محمول على ذلك كله. وأحسنوا الظن بالقدر أو بأداء الفرائض، أو عودوا بالإحسان على المعدم. انتهى تفسيره رحمه الله. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال في الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يأمر تبارك وتعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير، من صدقة على مسكين أو قريب، أو إنفاق على من تجب مؤونته. وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيها جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة، يعني مكان فيه سباع أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي في تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا، والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك. مما هو من الإحسان الذي أمر الله به ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم نسألك من واسع فضلك. وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى. وفي صفوة البيان فضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه السحائب والرحمة والرضوان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الهلاك والموت أو كل شيء تصير عاقبته إليه، مصدر هلك يهلك هلكا وهلاكا وتهلكا. والأيدي كناية عن الأنفس، ولا تلقوا بأيديكم أي لا تلقوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنيا بترك الجهاد والإمساك عن الإنفاق فيه مع القدرة على ذلك. صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: جهاد الكفار يكون ببذل النفس كما يكون ببذل المال، فأنفقوا في الإعداد للقتال، واعلموا أن قتال هؤلاء في سبيل الله فلا تقعدوا عنه، وابذلوا الأموال فيه، فإنكم إن تقاعدتم وبخلتم ركبكم العدو وأذلكم، فكأنما ألقيتم أنفسكم بأيديكم إلى الهلاك، فافعلوا ما يجب عليكم بإحسان وإتقان، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه. بالمناسبة هذا ليس بحديث، بس احنا عندنا وصلنا لانه قرآن. الراجل وقف في مجلس الشعب يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يوضبه، والتالي قال له صدق الله العظيم. يا أمة ضحكت من جهلها الامم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واستمروا أيها المؤمنون في إنفاق الأموال لنصرة دين الله تعالى والجهاد في سبيله، ولا توقعوا أنفسكم في المهالك بترك الجهاد في سبيل الله وعدم الإنفاق فيه، وأحسنوا في الإنفاق والطاعة، واجعلوا عملكم كله خالصا لوجه الله تعالى، إن الله يحب أهل الإخلاص والإحسان. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في الآية: أما شرح الكلمات التهلكة، الهلاك والهلكة مثلها، الهلكة والهلاك مثلها، والإحسان إتقان الطاعة وتخليصها من شوائب الشرك وفعل الخير أيضا، والمعنى فقد أمرهم تعالى بإنفاق المال للجهاد لإعداد العدة وتسيير السرايا والمقاتلين، ونهاهم أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله الذي هو الجهاد، فإنهم متى تركوا الإنفاق والجهاد كانوا كمن ألقى بيده في الهلاك، وذلك أن العدو المتربص بهم إذا رآهم قعدوا عن الجهاد غزاهم وقاتلهم وانتصر عليهم فهلكوا، كما أمرهم بالإحسان في أعمالهم كافة، وإحسان الأعمال وإحسان الأعمال إتقانها وتجويدها وتنقيتها من الخلل والفساد، وواعدهم إنهم أحسنوا بأعمالهم إنهم أحسنوا أعمالهم بتأييدهم ونصرهم، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أحبه الله أكرمه ونصره وما أهانه ولا خذله. من هدايات الآية فضيلة الإحسان لحب الله تعالى للمحسنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. انتهى تفسير الشيخ الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، قال في المفردات: إلقاء الشيء ألقيت الشيء طرحته، ثم استعمل في كل ما يطرح ويلقى مطلقا في سبيل الله هي طريق الخير والبر والمؤدي إلى إعزاز دينه كجهاد الأعداء وصلة الأرحام. التهلكة الهلاك، والمراد به هنا الإمساك عن الإنفاق في الاستعداد للقتال وترك الجهاد. تفسير الآية: وابذلوا المال في سبيل عزة الدين وإعلاء كلمة الإسلام وشراء الأسلحة وعدد الحرب المتطورة التي تماثل ما عند أعدائكم إن لم تزد عنها، ولا تبخلوا على النفقة والجهاد، لأن ذلك يمكن عدوكم منكم فيسيطر على ممتلكاتكم ومقدساتكم، وإذا بخلتم للذل والهلاك وإذا بخلتم وقع الذل والهلاك في الدنيا وعقاب الله في الآخرة. وأحسنوا أعمالكم وأتقنوها وأدوها على أحسن وجه، إن الله يحب المحسنين. ثم قال الدكتور شحاتة عبد الله شحاتة: وفي الحديث الشريف إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه؟ قال: قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: إخلاصه من الرياء والبدعة. هذا لا أعرفه، لا أعرفه، يعني ربما أنا قرأت أنه حديث ضعيف، ولست كابن تيمية إذا قال عن حديث لا أعرفه، كان إذا قال ابن تيمية عن حديث لا أعرفه فهو ليس من السنة، لكن أنا على أدي، إنما يعني بنبه، يعني ذكرت الحديث ونبهت. إن الآيات تحث على الجهاد وتنهى عن العدوان والاعتداء وتأمر بالإنفاق في سبيل الله وتعتبر البخل والشح، تعتبر البخل والشح نوعين من الهلاك المعنوي، كما أن ترك الجهاد في سبيل الله إهدار لمنهج الإسلام وخروج عن طريقته الحكيمة. قال القرطبي في هذه الآية ثلاث مسائل: الأولى، روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. قلت: وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقال: سبحان الله، أيلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وأبو أيوب مدفون عندنا في تركيا في إسطنبول، له مسجد وله قبر معروف، وباعتبار التصوف هنا على آخره، ما هو البلد إما المتدينون صوفية إما غير المتدينين علمانيون، فالعلمانية والصوفية، لا نكاد نجد شيئا ثالثا إلا ما يكون في السراديب وجحور الديب. وأبو أيوب الأنصاري جاء لفتح القسطنطينية وقتل دون أن تفتح، وظلت المحاولات أكثر من مرة، يعني أيام سيدنا عثمان وأيام يزيد بن معاوية، إلى أن فتحت على يد محمد الفاتح سنة 1453 ميلادية على ما أذكر. وهذه الآية لما وضعت في غير موضعها جعلتها ضمن السلسلة الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وطبعا لأن هذه الآية في زماننا كثيرا ما يعني تقال في مواضع عدة، تجد الإنسان لا يحفظ شيء من القرآن تقريبا، ممكن قصار السور. أيوة، كان الفتح على يد محمد الفاتح سنة 1453 رحمه الله تعالى، واللي ورد في الحديث لتفتحن القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، كان في 20 من عمره رحمه الله. طيب، في أيامنا هذه الإنسان لا يكاد يحفظ شيء من القرآن، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، واحد بيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، واحد بيجاهد في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، واحد بيقول كلمة الحق ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، واحد بيحجز بين اثنين متخاصمين أو متشاحنين أو متقاتلين ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فما أكثر ما توضع في غير موضعها وتفسر على غير وجهها. وهذا الذي حدث مع سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما الرجل قاتل ودخل في صف الروم وألقى بنفسه يثير فيهم الرعب ويقاتل حتى يقتل، فقالوا ألقى بيده للتهلكة، فرد عليهم أبو أيوب الأنصاري فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل يعني تضعونها في غير موضعها، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن كلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام، إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك أن الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله ولا تخافوا بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة الفقر، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفقه. إلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره والله أعلم. وقال زيد بن أسلم المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك وقد كان فعل ذلك قوم فأفادهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو يكون عالة على الناس. وسبيل الله هنا الجهاد، واللفظ يتناول جميع سبله، والباء بأيديكم زائدة التقدير تلقوا أيديكم، ونظيره ألم يعلم بأن الله يرى. وقال المبرد بأيديكم بأنفسكم، فعبر بالبعض عن الكل كقوله فبما كسبت أيديكم بما قدمت يداك. الثانية، المسألة الثانية يعني، اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده. وخلاصة الرأي أنه إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي بلاء حسنا أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. الثالثة في المسائل الآية قوله تعالى وأحسنوا، أي في الإنفاق في الطاعة، وأحسنوا الظن بالله في أخلاقه عليكم، وقيل وأحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات، روي ذلك عن بعض الصحابة. ومضمون الآية الإنفاق، الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، والإحسان أعلى مقامات الطاعة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن معنى الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تخلص في عبادتك مراقبا ربك متيقنا أنك تشاهده وتراه، فإن كنت لا تراه فإنه سبحانه مطلع عليك، وهذا الإحساس يعمق في قلبك تقوى الله وطاعته. وبننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. قال رحمه الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، أي يبذلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله. ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من الجهاد ليشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل يوصل إليه. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعضهم يقول إن الباء هنا زائدة أي لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، والصواب أنها أصلية وليست بزائدة، ولكن ضمنت معنى الفعل الإفضاء أي لا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة من الهلاك، والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم، ويشمل الهلاك الحسي والمعنوي، فالمعنوي مثل أن يدع الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق فيه، والحسي أن يعرض نفسه للمخاطر مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى وأحسنوا، أي افعلوا الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق، أما الإحسان في عبادة الخالق فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في معاملة الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من بذل المعروف وكف الأذى. قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، تعليل للأمر بالإحسان: ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. من فوائد الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله، والزكاة تدخل في هذا الإنفاق، بل هي أول ما يدخل، لأنها أوجب ما يجب من الإنفاق في سبيل الله، وهي أوجب من الإنفاق في الجهاد وفي صلة الرحم وفي بر الوالدين، لأنها أحد أركان الإسلام. ومنها الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله تعالى: في سبيل الله. ويدخل في هذا القصد والتنفيذ أن يكون القصد لله، وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومنها تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل المحرم، أو بعبارة عام يتناول كل ما فيه هلاك الإنسان وخطر في دينه أو في دنياه. ومنها أن ما كان سببا للضرر فإنه منهي عنه. ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حرام لأنه يضر باتفاق الأطباء، كما أن فيه ضياعا للمال أيضا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ومنها الأمر بالإحسان لقوله تعالى: وأحسنوا. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب: أما الإحسان الذي به تمام الواجب فالأمر فيه للوجوب، أما الإحسان الذي به كمال العمل فالأمر فيه للاستحباب. ومنها فضيلة الإحسان والحث عليه لقوله تعالى: إن الله يحب المحسنين. ومنها إثبات المحبة لله عز وجل لقوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وهي محبة حقيقية على ظاهرها، وليس المراد بها الثواب ولا إرادة الثواب، خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون بمثابته، فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة. وشبهتهم أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين، وهذا التعليل باطل ومخالف للنص والإجماع السلف، ومنقوض بما ثبت بالسمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا، وهو حصى جبل، أن أحدا جبل يحبنا ونحبه، والإنسان يجد أن دابته تحبه وهو يحبها، فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه وأتت إليه، وكذلك غيره من المواشي. والإنسان يجد أنه يحب نوعا من ماله أكثر من النوع الآخر. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومنه إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، قال: وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال، ومعناها: أعدوا أنفسكم للقتال في سبيل الله. وقوله الحق: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تقتضي منا أن نعرف أن كلمة تهلكة على وزن تفعل، ولا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ، لا يوجد على وزن تفعل في اللغة العربية سوى كلمة تهلكة. والتهلكة هي الهلاك، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يدري أين يذهب. ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه، والحق يقول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالهلاك ضد الحياة، وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هي الحس والحركة التي نراها، إنما هي حياة كل شيء بحساب معين. فحياة الحيوان لها قانونها، حياة النبات لها قانونها، وحياة الجماد لها قانونها، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل يهلك أمام يحيى، وهو سبحانه القائل كل شيء هالك إلا وجهه. فلسنا نحن فقط الذين يهلكون، ولا الحيوانات ولا النباتات، وإنما كل شيء بما فيه الجماد، كأن الجماد يهلك مثلنا، وما دام يهلك فله حياة، ولكن ليست مثل حياتنا، وإنما حياة بقانونه هو. فكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها، فهذه هي حياته. وقوله الحق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يكشف لنا بعضا من روائع الأداء البياني في القرآن، ففي الجملة الواحدة تعطيك الشيء ومقابل الشيء، وهذا أمر لا نجده في أساليب البشر. فالحق في هذه الآية يقول لنا أنفقوا في سبيل الله، أي أنفقوا في الجهاد، كما يقول بعدها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لماذا؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيد في الإعداد لسبيل الله، كصناعة الأسلحة أو الإمدادات التموينية أو تجهيز مبان وحصون، هذه أوجه إنفاق المال. والحق يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكلمة ألقى تفيد أن هناك شيئا عاليا وشيئا أسفل منه، فكأن الله تعالى يقول لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وهل سيلقي الواحد منا نفسه إلى التهلكة أو يلقي نفسه في التهلكة بين عدوه؟ لا، إن اليد المغلولة عن الإنفاق في سبيل الله هي التي تلقي بصاحبها إلى التهلكة، لأنه إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه، وما دام العدو قد اجترأ على المؤمنين فسوف يفتنهم في دينهم، وإذا فتنهم في دينهم فقد هلكوا. إذن فالاستعداد للحرب أنفى للحرب، عندما يراك العدو قويا فهو يهابك ويتراجع عن قتالك. الحق سبحانه كما يريد منا في تشريع القتال أن نقاتل، يأمرنا أن نزن أمر القتال وزنا دقيقا بحسن، فلا تأخذنا الأريحية الكاذبة ولا الحمية الرعناء، فيكون المعنى ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنصرون، فحزن الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة، فالشجاعة قد تقتضي منك أن تحجم وتمتنع عن القتال في بعض الأحيان لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له. والمعنى الأول يجعلك تنفق في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة بترك القتال، والمعنى الثاني أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القتال بلا داع أو بلا إعداد كاف. إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزنا يجعلهم لا يتركون الجهاد فيهلكوا، لأن خصمهم سيجتري عليهم ولا يحببهم في أن يلقوا بأيديهم إلى القتال لمجرد الرغبة في القتال دون الاستعداد له. وهذا هو الحزم الإيماني، إنها جملة واحدة أعطتنا عدة معاني. ويزيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحق يقول وأحسنوا، والإحسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله، أي تطيع أوامره كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون فإنه يراك، فعملوا الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل في أرجاء المحل، هذه فعل البشر، لكن انظر إلى تسامي الإيمان، أن يأمرك أنت أن ترى الله فلا تؤدي العمل أداء شكليا يرفع عنك العتب، بل عليك أن تؤدي العمل بقصد الإحسان في العمل. والإحسان في كل شيء هو إتقانه إتقانا، بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن يصنعه غيره له. ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات، لكن إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك وغيرك يغشك، وبعد ذلك كلنا نجعر بالشكوى. وعلينا إذن أن نحسن في كل شيء، مثلا نحسن في الإنفاق، ولن نحسن في الإنفاق إلا إذا أحسننا في الكدح الذي يأتي بثمرة ما ننفق، لأن الكدح ثمرته مال، ولا إنفاق إلا بمال، فتخرج من عائد كدحك لتصرفه في المناسب من الأمور. ودائرة الإحسان لا تقتصر على القتال فقط، فالأمر هنا عام، ولا تعتقد أنه أمر في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة. فالإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتضي أن يحسن الإنسان الحركة في الأرض، ويعمل عملا يكفيه ويكفي من يعول، ثم يفيض لديه ما يحسن به. إذا لم يتوافر المال فعليك أن تحسن بجاهك وتشفع لغيرك، والجاه قد قومه الإسلام أي جعل له قيمة، فعلى صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب الحقوق في الحصول على حقوقهم، وعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف في جواره ويحميه من عسف وظلم القوى من عسف وظلم القوي، وعليه بجاهه أن يقيم العدل في البيئة التي يعيش فيها. والوجاهة تعني أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير، وهذه الأشياء لها مسبقات في إحسان الشخص لا يأخذها بلا سبب، إنما سبقها عمل جعل له وجاهة عند الناس. فالناس في العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل عليهم، فكأنه احترام مدفوع الثمن وليس احتراما مجانيا. وقد يكون الإحسان بالعلم أو بفضل القوة، بإعانة الضعيف أو بإكساب الخبرة للآخرين، أو بتفريج كربة عن مسلم. إذن وجوه الإحسان في الأشياء كثيرة، وكلها تخدم قضية الإيمان. عندما يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله، فإن ذلك يغريه بالإيمان. وإذا سألنا ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا، فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين الله من خلال حركة المسلمين، وهي حركة غير إسلامية في غالبيتها. صحيح أن بعضا من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين، وهذا منتهى العدالة منهم، لأنه ربما كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه، فلا يأخذ أحد الإسلام منه لمجرد أنه مسلم. وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالا جرمها دينهم، وما دام هناك أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع. فأنت عندما ترى شخصا ينتسب إلى الإسلام ويسرق، هل تقول إن المسلمين لصوص؟ لا، إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام، هل جرمت السارق أو لم تجرمه؟ فلا يقولن أحد أنظر إلى حال المسلمين، ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام، لأن الله قدر على البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئها، ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب على العمل السيء. والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه، ولا يأخذونه من سلوك الناس، فقد يجوز أن تقع عين المراقب على مخالف في مسألة يحرمها الدين، فلا تأخذ الفعل الخاطئ على أنه الإسلام، إنما خذه على أنه خارج على الإسلام. وساعة يرانا العالم محسنين في كل شيء، فنحن نعطيهم الأسوة التي كان عليها أجدادنا، وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافي الأسطوري، حتى وصل في نصف قرن إلى آخر الدنيا في الشرق وإلى آخرها في الغرب، وبعد ذلك انحسر سياسيا عن الأرض، ولكن يظل كدين، وبقي من الإسلام هذا النظام الذي يجذب له الناس. إن الإسلام له مناعة في خميرته الذاتية، إنه يحمل مقومات بقائه وصلاحيته، وهو الذي يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به، وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام. ولذلك أقول لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية المتحضرة قد أخذ بمبادئ الإسلام لكان أسوة حسنة. وانظر إلى عاصمة واحدة من عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من 63 سفارة إسلامية، وكل سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على 20. هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية في السلوك والمعاملات في عاصمة غير إسلامية، حينئذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية ملتزمة، ولم تفتنها زخارف المدينة، لا يشربون الخمر ولا يراقصون النساء ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة ولا تتبرج نساؤهم. بالله، ألا يلفت النظر سلوك هؤلاء؟ لكن ما يحدث للأسف هو أن أهل الغرب على باطلهم غلبوا بني الإسلام على حقهم وأخذوهم إلى تحللهم، وهذا الاتباع الأعمى يجعل الغربيين يقولون لو كان في الإسلام مناعة لحفظ أبنائهم للوقوع فيما وقعنا فيه. إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام. إن الحق يقول إن الله يحب المحسنين، والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب، وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحق سبحانه وتعالى هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق. والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه يريد من عباده، وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه حتى نكون متخلقين بأخلاق الله. فتشيع كلمة الله، هذا اللفظ الكريم الذي يستقبل به الإنسان كل جميل في أي صنعة فيقول الله. إذن تشيع كلمة الله، الله نعمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن، حتى هذا الذي لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا الله، كأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله، سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس أو خلق الذي فعل الحسن، فكل الأمور تؤول إلى الله. ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم، وليتهم يحرمون الوجود من كلمة الله، ولكنهم يجعلون مكان الله كلمة خبيثة فيشيعون القبح في الوجود، وحين يشيع القبح في الوجود يكون الإنسان في عمومه هو الخاسر. فقول الله تعالى إن الله يحب المحسنين تشجيع لكل من يلي عملا أن يحسنه ليكون على أخلاق الله تعالى. انتهى تفسير سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. كنت أظن أني سآتي على تفسير هذه الآية اليوم باعتبارها آية واحدة، لكن نحن وإن كنا قطعنا شوطا طويلا لكن ما كان لنا أن نغفل بقية التفاسير الجميلة التي نرجع إليها، تفسير الشيخ أبي زهرة في ظلال القرآن السيد قطب الشيخ المراغي، والمنار رشيد رضا، وهذا القدر يكفينا. فإلى المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى، مكتفيا بهذا القدر وقد أطلت. معتذرا عن الإطالة، مستغفرا الله لي ولكم، مرة أخرى تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بنعتذر للأخ اللي هو بيسأل عن أنواع الحج، قران وتمتع إفراد، إنه الشيخ علي قال له بكرة إن شاء الله، فمش هيطلع بكرة إنما يطلع بعده، يعني ليس غدا وإنما بعد غد إن شاء الله، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء إن شاء الله. أنا قاعد بفكر في درس الليلة متى أبدأه، لأنه احنا انقطعنا عن درس الليل فترة طويلة، خاصة في العشر من ذي الحجة حكم أنه كان فيها صيام، فلو بين المغرب والعشاء ده وقت الإفطار، ولو بعد العشاء فده وقت القيام. فالآن أنا بفكر هل هو بين المغرب والعشاء ممكن أدي الدرس، لأن احنا بنخلص العشاء عندنا بعد 11:30، فاحتمال كبير إن شاء الله مثلا بين المغرب والعشاء ناخد ساعة، المغرب عندنا على 8:45، أول كده نخلص نيجي على 8:30، يبقى من 8:30 ل9:30، أو نقول من 9 ل10، ممكن من 9 ل10 إن شاء الله. ونبدأ نجرب النهاردة الأحد مع رياض الصالحين، يا رب يكون التوقيت اللي أنا قلته ده يكون مظبوط، ممكن من 9 ل10 إن شاء الله. هي الساعة الحمد لله في المنطقة بتاعتنا دي كلها واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تركيا والكويت ومصر والسعودية وخليج كله الساعة واحدة، عند الوقت 3:45 مثلا، 3:30، لكن أوقات الصلاة هي اللي بتختلف. فإن شاء الله نحاول كده يعني ناخد الدرس في وقت يكون لا يتعارض مع صلاة عندنا ولا عندكم. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.